السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. وقفنا بالأمس عند الموضوع الأول من موضوعات بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، كما طرحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وننتقل الآن إلى الموضوع الثاني فيما يتعلق ببيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لأصحابه، وهو يرتبط بعناية الصحابة رضي الله عنهم بالقرآن الكريم. وقد استدل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعناية الصحابة رضي الله عنهم بالقرآن الكريم بأنهم قد أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم تفسير القرآن. وقد أورد حديث أبي عبد الرحمن السلمي وهو من قراء التابعين، جلس 40 سنة يقرأ القرآن في المسجد، وقد أخبر عن نفسه أنه ما أجلسه هذا المجلس إلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا التابعي الكبير يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وهذا الحديث أصل في طريقة الصحابة في مدارسة القرآن، أصل في طريقة الصحابة في مدارسة القرآن. فإذا كان هذا هو منهج الصحابة في تعلم القرآن، فكانوا إذن لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. ومن أين يتلقون العلم والعمل؟ يتلقونه من النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يتلقونه؟ أيضا كما سبق، لا يتصور أنهم كانوا يأخذون من النبي ما يعرفونه من ألفاظه، وإنما إذا أشكل عليهم شيء فإنهم يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين لهم، مثل ما وقع من استشكالهم لآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فهم فهموها على معنى، وهو أن أي ظلم، يعني عموم الظلم، تشمله الآية. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم المقصود بالآية هو الشرك. قال: ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا إلى قول عبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المراد بالشرك في هذه الآية هو أن المراد بالظلم في هذه الآية هو الشرك. فإذا هم لما احتاجوا إلى البيان النبوي استشكلوا شيئا سألوه، كذلك لما احتاجوا أن يسألوه عن كيفية حياة الشهداء، بل أحيانا عند ربهم يرزقون، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الحياة فأخبرهم بها. فإذا هم كانوا يتعلمون ما في هذه الآيات من العلم والعمل، فإذا استشكلوا شيئا منها رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، وما لم يستشكلوه لم يحتاجوا إلى أن يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اكتفاء بقوله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فما دام عربيا بلغتهم فإنهم يعقلون معناه ويفهمونه. هذا أيضا من الأدلة التي استدل بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه القضية. ثم انتقل إلى دليل العقل، وهو أن العادة جرت، أو كما قال في موطن آخر، قال: إن العادة المضطردة التي جبل الله عليها بني آدم توجب اعتناءهم بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنى، بل أن يكون اعتناؤهم بالمعنى أوكد، فإنه قد علم أنه من قرأ كتابا في الطب أو الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلك فإنه لا بد أن يكون راغبا في فهمه وتصور معانيه، فكيف بمن قرأوا كتاب الله تعالى المنزل إليهم الذي به هداهم وبه عرفهم الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال والرشاد والغي. إلى آخر كلامه في هذا الموطن. فهو تكلم في يعني موطن آخر عن أن العادة جرت عن أن قوما لو كان عندهم كتاب فإنهم يستشرحونه أي يطلبون شرحه، والقرآن أولى ما يكون مطلوبا في هذا المقام. فإذا الصحابة رضي الله عنهم قد استشرحوا هذا الكتاب وهو القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يمكن أن يوجد في كتاب الله ما لا يعلم معناه كما سيأتي إن شاء الله، لأنهم قد علموه من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. وبنى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على هذا فائدة، وهي لما كان المصدر الذي يرجع إليه الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم واحدا، ليس هناك أحد يقضي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان هو صاحب القضاء الأول في كل شيء. فلما كان كذلك فإن النزاع بينهم في التفسير كان قليلا، ولهذا لما قال أو لما أشار إلى هذه الفائدة يعني كون ولذا كان النزاع بين الصحابة قليل جدا، هو بناها على كونهم يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلو جمعت الاختلاف الوارد عن الصحابة ووازنته بالاختلاف الوارد عن من جاء بعدهم، فالاختلاف الوارد عن الصحابة قليل جدا، وسبب قلته هو اتحاد المصدر بالنسبة لهم، فمرجعهم في ذلك يعني في التفسير المرجع الأول لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الاتحاد في المصدر سببا في قلة الاختلاف في فهم المعاني، لكن لا يعني أنه لا يوجد خلاف بين الصحابة، يوجد، وسنأتي إن شاء الله إليه حينما يتكلم شيخ الإسلام عن اختلاف السلف في التفسير. أيضا بنى على ذلك، عندنا طبعا مثال في قوله والعاديات ضبحا، فعلي وابن مسعود يقولون هي الإبل، وابن عباس يقول هي الخيل في أحد قوليه، ثم رجع إلى قول علي بن أبي طالب فإن المراد بها الإبل. أيضا ومنعون الماعون، علي وابن عمر يقولون الزكاة، وابن مسعود وابن عباس يقولون عارية المتاع كالدلوي والقدري وغير ذلك. فإذا يوجد خلاف بين الصحابة في بعض المعاني ولكنه قليل. بنى أيضا نتيجة ثانية في أن التابعين أن من التابعين من تلقى جميع التفسير من الصحابة. ويريد أن ننبه أيضا إلى مسألة مهمة في هذا الباب، وهي قيمة تفسير التابعين. من أين جاء التابعون بهذا التفسير؟ الأصل فيه أنهم جاءوا به من الصحابة، ولكن لا يعني أنهم لا يستدلون أي لا يقولون بالرأي، ولهذا جاء بالقضية الأخيرة ونبه على أن التابعين قد يقولون في التفسير بالاستنباط والاستدلال. يعني إذن الآن الأصل في التفسير هو التلقي، الأصل في التفسير هو التلقي، فتلقاه التابعون عن الصحابة، ثم كان لهم أيضا اجتهاد في ذلك. والأصل في الصحابة أنهم تلقوا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لهم أيضا اجتهاد في ذلك. فإذن هذه الآن السلسلة عندنا في قضية تلقي التفسير هي التي أراد شيخ الإسلام أن يبين ويبرز فيها جانب مهم جدا، وهو أن بيان معاني القرآن وألفاظه متلقى من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. ما يقع من خلاف أو ما وقع من خلاف بعد ذلك، فهذا الخلاف إذا وزناه بما تلقي من النبي صلى الله عليه وسلم أو بما وقع عليه اتفاق الصحابة وإجماعه، فإنه يعد ماذا؟ قليلا، يعد قليلا. وكذلك هذا الاختلاف في فرعيات وفي مسائل لا تؤثر على العمل، مما يعني أن دخول الاجتهاد في بعض هذه المسائل لا يؤثر على أصل التلقي. مثال ذلك في قول سبحانه وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى، من المرئي ومن الرائي؟ طبعا الرائي باتفاق هو محمد صلى الله عليه وسلم، واختلف في المرئي هل هو جبريل أو هو الرب سبحانه وتعالى، هذا في الدنيا الآن في المعراج. هذه المسألة نعلم أنها خلافية، قول الجمهور ويكاد يكون اتفاق أن المرء جبريل، رآه محمد صلى الله عليه وسلم على خلقته الذي خلقه الله عليها. وابن عباس انفرد فقال إنه رأى ربه بقلبه، هذا قول ابن عباس. قد يأتي قائل ويقول أنتم الآن تقولون إن التفسير تلقي من الحضرة النبوية وهذا خلاف مع صحابي، فنقول إنه قد ثبت عن عائشة رضي الله عنها نص في أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، فقال نور أن أرى، يعني كيف أرى، بخلاف من يقول قال إني أراه، وإنما الصواب أن أرى. فإذا هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أقامه للتنبيه على أن قوله ولقد رآه نزلة أخرى ليس المراد به رؤية الرب. فاجتهاد ابن عباس في فهم النص بأنه رأى ربه هذا اجتهاد لا يقبله العلماء بناء على وجود نص واضح وصريح من سؤال عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مع تحرير الكلام في مثل هذه المسائل يتبين لنا القول الصواب من غيره، فلا يكون هناك إشكال. قد يقول قائل هناك أيضا اختلافات أنتم تقبلونها بالجملة بطريقة اختلاف التنوع، مثل ما ورد في قول سبحانه وتعالى فلا أقسم بالخن والليل إذا عسعس، فبعضهم قال أدبر وبعضهم قال أقبل، ويكون كأن المعنى والليل إذا أقبل والليل إذا أدبر، فبدل ما يقول والليل إذا أقبل والليل إذا أدبر قال والليل إذا عسعس ليشمل الزمنين بكلمة واحدة، وهذا يعد من إعجاز القرآن في اختيار الألفاظ. فمثل هذا المثال نقول نعم وقع اختلاف، لكن هذا الاختلاف تحتمله الآية ويصح حمل الآية على المعنيين معا دون أن يكون هناك تضاد أو تناقض. فإذا وجد تضاد أو تناقض فإن نعلم أن أحد القولين هو الصواب، مثل ما قلنا في ولقد رأوا نزلة أخرى، فإنه لا بد أن يكون هناك قد نصب للحق دليلا كما أخبر ابن تيمية في هذه الرسالة، وكذلك كما أخبر الشاطبي وأخبر الطبري وغيرهم من العلماء، أنه لا يمكن أن تكون المسائل العلمية أو العملية فيها خفاء على الجميع، وإنما قد يفتح الله لبعض عباده في بعض هذه المسائل التي تكون فيها خفاء على الجمهور، يعني جمهور العلماء، لكن قد تتبين لبعضهم. فإذا نتيجة الأمر أن نقول ليس مراد شيخ الإسلام في هذا الفصل أنه بيّن جميع ألفاظه، أنه جلس لهم لدرس التفسير يعلمهم التفسير كما تعلموا اليوم كلمة كلمة، وإنما هناك أشياء علموها بعربيتهم ما احتاجوا إلى أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وهناك أشياء لها أكثر من وجه في عربيتهم فاحتاجوا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فما سألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أنه وقع إشكال عندهم فسألوه، وما لم يسألوا عنه دل على أنها بينة واضحة لهم فما احتاجوا أن يسألوه. وقوع الخلاف بعد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه المسائل هي مسائل معدودة لا تؤثر على أصل القضية، وهي قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لهم القرآن. إذا فهمنا المسألة بهذه الصورة وهو الذي أراده شيخ الإسلام إن شاء الله، فإنه لا يقع هناك أي إشكال في هذه المسألة تطرحها شيخ الإسلام، وإنما نستفيد منها نحن كما قلت لكم حينما يأتينا بعض المبتدعة بتفسيرات لا تعرف عند السلف، لا تعرف عند الصحابة وعند التابعين وعند أتباع التابعين، وليست هي من منهجهم، وليست هي من منهجهم، فهنا يقال من أين جئتم بهذا التفسير؟ فالتفسير بين واضح وقد تلقاه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقاه التابعون من الصحابة، وتلقاه أتباع التابعين من التابعين، ولا نجد مثل هذه التفسيرات. فهنا يحتج عليهم بمثل هذا مثل ما فعل شيخ الإسلام كما قلت لكم مع الغزالي لما ذكر بعض التفسيرات الباطنية في كتاب جواهر القرآن. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى، وننتقل للمسألة الثانية واختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسير السلف. أنا أعتذر إليكم لا أريد أن نقرأ المتن، المتن سيأخذ منا وقت، فأنا ألخص لكم الأفكار والمتن بين يديكم. يا حبذا لو كنتم قبل يعني مجيئكم تقرؤون الفصل، فإذا كان أحد عنده إشكال في نقطة معينة نناقشها لكي لا يأخذ علينا وقتا في القراءة. طبعا أول مسألة ذكرها شيخ الإسلام قال الخلاف بين السلف في التفسير قليل وخلافهم في الأحكام أكثر من اختلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك الصنفان. الآن نشرح هذه الأفكار طرحها. لا يقول هذا الكلام إلا رجل استقرأ علم الفقه وعلم التفسير. يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نعلم أنه علم وبحر مطلع. فقوله لما يقول أن خلاف السلف في التفسير قليل وخلاف السلف أيضا في التفسير أقل منه في الأحكام، فإننا نأخذه من مثله لأن نعلم أنه رجل مطلع على الخلاف ويعرف الأقاويل وينسبها إلى أصحابها، فإذا هو موسوعة. فهذه النتيجة نتيجة استقرائية، يعني من شك فيها فعليه أن يرجع وينظر، لكن النتيجة ترجع إلى ما قاله رحمه الله تعالى. والاختلاف لا يخرج عن هذين النوعين، اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يبين ما المراد باختلاف التنوع وما المراد باختلاف التضاد، وأحيانا يسمي اختلاف التنوع يسميه اختلاف تغاير. وذكر في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم أنواعا من اختلاف التنوع، سواء في القراءات، اختلاف التنوع في القراءات، اختلاف التنوع في الأحكام الشرعية. ذكر مثلا اختلاف التنوع في فهم المجتهدين، ذكر هذه الأنواع من اختلافات التنوع، لكنه في التفسير لم يشر إلى مراد باختلاف التنوع. ومن خلال كلامه وحديثه يظهر أن اختلاف التنوع على قسمين، اختلاف التنوع عنده على قسمين. القسم الأول ما ترجع فيه الأقوال إلى معنى واحد، القسم الأول ما ترجع فيه الأقوال إلى معنى واحد، والقسم الثاني ما ترجع فيه الأقوال إلى أكثر من معنى تحتمله الآية، أكثر من معنى تحتمله الآية. يعني احتمال الآية ضابط في التنوع، احتمال الآية ضابط في التنوع، يعني تضع في بالك هذه الفكرة. أما اختلاف التضاد، اختلاف التضاد فإنه يرجع إلى معنيين، لكن الآية لا تحتمل إلا أحدهما، الآية ما تحتمل إلا أحد القولين، فإذا قيل بأحدهما سقط القول الآخر. اختلاف التضاد، اختلاف التضاد يرجع إلى أكثر من معنى أو إلى معنيين متضادين، إذا قيل بأحدهما سقط الآخر. معنى ذلك أن الآية لا تحتمل في اختلاف التضاد إلا معنى واحد، في اختلاف التنوع تحتمل أكثر من معنى. واضح الآن الفرق بين التنوع والتضاد؟ يعني هذا باختصار قضية اختلاف التنوع واختلاف التضاد. ذكر الآن الأصناف وقال وذلك الصنفان من باب الفائدة، وكان في ورقة لو إن شاء الله لعلها تكون معكم غدا، يعني خريطة للأفكار طرحها شيخ الإسلام في المقدمة تكون معكم إن شاء الله غدا، عندنا نتبين ما هي الأشياء التي سيذكرها. وسيذكر في الحقيقة أربع أصناف وليس صنفان فقط. سيذكر عندنا الصنف الأول أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. طبعا هو كلام طويل بنختصر إن شاء الله بوضوح. والقسم الثاني أن يذكر كل مفسر من اللفظ العام مثالا له، يذكر من اللفظ العام إيش؟ مثالا له، يعني نوع من أنواع اللفظ العام. والقسم الثالث بعد أن انتهى من القسمين هذين ذكر قسمين آخرين. القسم الثالث ما تحتمله الآية إما بسبب الاشتراك أو سبب التواطؤ، يعني ما يكون أكثر من معنى إما بسبب الاشتراك وإما بسبب التواطؤ. والقسم الرابع أن يعبروا عن المعنى بألفاظ متقاربة، أن يعبروا عن المعنى بألفاظ متقاربة. هذه أربع أنواع ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المقدمة. يقول إن كلام السلف في النهاية يرجع إلى أحد هذه الأنواع الأربعة، لكن أكثر هذه الأنواع كما ذكره في الصنف الأول وفي الصنف الثاني. نأخذ الآن الصنف الأول. الصنف الأول قال، طبعا عبارة طويلة لكن ممكن نختصر، نقول اتحاد المسمى، يعني اتحاد المسمى واختلاف العبارة الدالة عليه، يعني نتحد المسمى وتختلف العبارة الدالة عليه. طبعا سبب اختلاف العبارة الدالة عليه أن هذا المسمى له أكثر من وصف، يعني له أكثر من وصف، فيذكر بعض المفسرين وصفا ويذكر الآخر وصفا آخر وهكذا. مثال الذي طرقه شيخ الإسلام سنأتي إليه في مثال الصراط المستقيم، لكن قبل أن يطرق هذا المثال استطرد استطرادا له علاقة بالموضوع الذي يذكره. هذا الاستطراد مرتبط أيضا بمصطلحات علم اللغة، أن فقه اللغة، ما يسمى فقه اللغة، مصطلحات لغوية ومصطلحات منطقية، نشرحها لتتبين الفكرة التي أراد شيخ الإسلام أن يطرحها. يقول: بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. كم مصطلح عندنا الآن؟ ثلاثة: أسماء متكافئة، أسماء مترادفة، أسماء متباينة. أوضحها المتباين. المتباين ما هو؟ لما نقول متباين، كتاب وجدار، هذا تباين، الكتاب شيء والجدار إيش؟ شيء. لما نقول مثلا ماء وهواء، الماء شيء والهواء شيء، هذا يسمى إيش؟ متباينة. المترادفة هي الأسماء التي تأتي على شيء واحد، يعني معنى الآن عندنا مثلا نقول عين، فتطلق على عين الماء وتطلق أيضا على الجاسوس، يسمون هذا إيش؟ ترادف. إذن الآن اللفظ واحد ويطلق على أكثر من، يعني من أكثر من معنى أو أكثر من جهة. الأسماء المتكافئة قريبة من الأسماء المترادفة. ضرب لها مثال بالسيف. السيف الآن إذا قلنا السيف الصارم المسلول المهند، لو قلت لك مثلا، لو أنت اشهرت سيفا وقلت لرجل ما اسمه هذا؟ قال السيف. وقلت لرجل آخر ما اسمه؟ قال المهند، وهو ذات واحدة. ورابع ثالث قال هذا الصارم، ورابع قال هذا إيش؟ المسلول. الآن أربعة والذات واحدة عندنا، مرفوع لهم ذات واحدة، وكل واحد ذكر فيها إيش؟ اسما غير الاسم الآخر. الآن باعتبار الذات، باعتبار هذه الذات المرفوعة، تتفق هذه الأسماء في الدلالة عليه اتفاقا واحدا أو لا؟ تتفق. لكن هل وصفه بأنه صارم مثل وصفه بأنه مهند؟ هل يتساوى معنى مهند مع معنى صارم؟ الجواب لا. إذن لا تتساوى هذه الأوصاف، وإنما تتحد في الدلالة على الذات، فدلالتها على الذات واختلافها في الأوصاف، هذا معنى الأسماء المتكافئة. إذا الأسماء المتكافئة هي الأسماء التي تتحد في الدلالة على الذات وتختلف في ماذا؟ في الأوصاف. مثل الأسد، نفس القضية. الأسد لما تقول، لما يعرض مثلا الأسد تقول ما هذا؟ واحد يقول أسد، والثاني يقول هزبر، والثالث يقول ليث. إذن هذه عدة أسماء لذات واحدة. لكن معنى أسد هل هو معنى ليث؟ ومعنى هزبر هل هو معنى أسد أو ليث؟ الجواب لا، كل واحدة من هذه الأسماء لها معنى مستقل. هذا تسمى ماذا؟ الأسماء المتكافئة. واضح لنا الفرق بين هذه الأمور؟ هو الآن يريد أن ينتقل من التعريف بالأسماء المتكافئة إلى التمثيل للفكرة التي ذكرها، وهي اتحاد المسمى واختلاف ماذا؟ الوصف. ولذا قال بمنزلة الأسماء المتكافئة، اتحد المسمى واختلف التعبير عنه. طيب، ذكر عندنا أيضا مثال في قوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لما تقول أيضا في أسماء الله سبحانه وتعالى، تقول الرحمن، الرحيم، الحليم، الغفور، يعني من الرحمن؟ تقول الله. من الغفور؟ الله. من الحليم؟ الله. لكن هل معنى الحليم هو معنى الغفور؟ وهل معنى الغفور هو معنى الرحمن؟ الجواب لا. دلالتها إذن كلها على ذات واحدة، دلالتها على ذات واحدة، هذا من قبيل التكافؤ. ثم اختلافها في المعاني، ومثلها أسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحاشر والماحي والعاقب كلها تدل على ذات واحدة ومحمد صلى الله عليه وسلم وتختلف. ومثلها أيضا أسماء يوم القيامة، ومثلها أسماء القرآن. فإذا كثير عندنا من الأمثلة تدخل في هذا الباب وهي موجودة في الكتاب أو يعني في القرآن. فإذا لما تقول يوم الفصل ما هو يوم الفصل؟ تقول يوم القيامة. طيب يوم الحشر ما هو؟ تقول يوم القيامة. فتذكر كثير من الأسماء التي ذكرت ليوم القيامة، وستجد أن معنى الحشر غير معنى الفصل غير المعاني الأخرى المذكورة لي يوم القيامة، وكلها في النهاية تدل على ذات واحدة. طيب نأخذ الآن المثال الذي طرقه شيخ الإسلام، طرق هنا مثالا وهو الصراط المستقيم، عندكم في صفحة 63 قال: مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم. صفحة 63 مثالهم للصراط المستقيم. الآن الصراط المستقيم بعضهم قال القرآن أي اتباع القرآن، وبعضهم قال الإسلام، وذكر طبعا أحاديث تشهد لكون الصراط المستقيم القرآن ولكون الصراط المستقيم الإسلام. هو ذكر في فقرة 24 قال: كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث، وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله، وامثال ذلك. يعني عندنا أكثر من قول، لكن المشهور عن الصحابة القول الأول والثاني، القرآن أو الإسلام. ثم ورد عند التابعين واتباع التابعين وعند بعض المتصوفة أيضا ممن ينقل عنهم بعض الكلام أمثلة أخرى في وصفهم للصراط. الآن لو نظرنا إلى المعاني، المعاني في هذه الأسماء هل هي متفقة أو مختلفة؟ هل معنى الإسلام هو معنى القرآن هو معنى العبودية، أو تختلف المعاني هذه الأوصاف لكن دلالته على ذات واحدة تتفق؟ يعني متفقة في الدلالة على ذات ومختلفة من جهة ماذا؟ المعاني. فإذا لما نظرنا إذن هنا إلى دلالتها على ماذا؟ على الذات. نظرنا إلى دلالتها على الذات، فنظرنا إلى دلالة على الذات هو اتحاد المسمى واختلاف الوصف، فالمسمى متحد واختلف الوصف عنه، المسمى متحد واختلف الوصف عنه. أيضا مثل السلوى، بعضهم قال طائر أكبر من الحمام، وثاني قال طائر يشبه السمانة، وثالث تجد طائر يقول طائر أقل من كذا، فيصفونه بالأوصاف. هو الآن السمانة متعدد ولا واحد؟ هو طير في النهاية واحد له حجم معروف، فمحاولة تقريب هذا الحجم للمفسر له، يذكر كل واحد مفسرين معنى أو طيرا قريبا من هذا الطير الذي يسمى ماذا؟ السمانة، فيختلفون في التقريب والنهاية. التعبير متعدد ولكن الذات ماذا؟ واحدة. هذا هو النوع الأول من أنواع اختلاف التنوع عند شيخ الإسلام ابن تيمية، ولعله إن شاء الله في التطبيق سيأتي أمثلة لذلك، سيكون بين يديكم إن شاء الله جدول يكون فيه مقطع الآية، المقطع الذي ورد فيه الخلاف، الأقوال الواردة، نوع الاختلاف، ثم أيضا بعد نوع الاختلاف هل هو يرجع إلى قول أكثر من قول. طبعا لا يحتمل أو لا تحتمل مقدمة أكثر من هذا، عادة إذا أردت أن أشرح أصول التفسير كاملة فيها زيادة أسباب الاختلاف، القاعدة الترجيحية أيضا فيها، أيضا بعد القاعدة الترجيحية أيضا حقل آخر، ثلاث حقول ناقصة عن الورقة اللي معكم بسبب أن شيخ الإسلام لم يطرق هذه، فتركتها لهذا الغرض لكي يكون الكلام منحصرا في تبيين المقدمة. وإلا لو كان درس عام في أصول التفسير لاضطررنا لندخل أسباب الاختلاف وأيضا القواعد والراجح، نعم، والقول الراجح والقاعدة الترجيحية التي رجحنا بها أحداث الأقوال. طيب الصنف الثاني عندنا قال أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. ثم ذكر مثال، يعني المثال لا بأس أن نذكره، هو ذكر مثال في مسمى لفظ الخبز. لو سأل الأعجمي، يعني الآن لو أنت عندك سواق جديد وقلت له روح اذهب واحضر لي خبز وما يعرف خبز، فأنت تشير إلى الخبز، ممكن تأتي له بخبز شامي، وليس مرادك، لا يلزم مرادك أن تريد هذا النوع، وإنما تمثل له ما هو الخبز. طيب، فإذا مثلت هذا من باب التمثيل، يعني تقول هذا الخبز، الآن الخبز أنواع ما شاء الله، يعني أنواع كثيرة جدا جدا، فمرادك أن تقول مثل هذا، سواء جاء بنفس النوع هذا أو بنوع آخر، وفي النهاية جاء بخبز. فلو جاء مثلا بنوع من التمييز يعتبر خبز ولا ما يعتبر خبز؟ هو في النهاية خبز. فهو إذن يريد شيخ الإسلام أن يقول إن التعريف الآن، أن التعريف بالمثال، أن نقول له مثل هذا، يعني مثل هذا الجنس، سواء جاء به بنفسه أو بقريب منه، في النهاية يشمله لفظ إيش؟ الخبز. فالخبز يشمل هذا وهذا وهذا وذاك إلى آخره. واضح الفكرة الآن؟ طيب، طبعا دخل شيخ الإسلام في قضية لا نحتاج ندخل فيها، في قضية الحد المطابق، لكن من باب الفائدة، من باب الفائدة، غالبا ما يكون التعريف بالمثال أو الوصف، أو الوصف هو الواضح لجمهور الناس، أكثر من البحث عن الحد المطابق، أكثر من البحث عن الحد المطابق. يعني أيضا مثال، لو أردت أن تعرف المنديل، أنا الآن عندنا أمامنا منديل، لو قلت لكم عرف المنديل، أعطني حد مطابق له تعريف، هل تتوقعون بنصل إلى تعريف في الحد المطابق؟ سيصعب غاية الصعوبة أن تعرف بالحد المطابق ما هو المنديل. لكن إذا قلت لك يعني من باب الوصف، إذا ذكرت باب الوصف المنديل، ما هو المنديل؟ تقول منديل هو مثلا ما تمسح به اليد بعد مثلا الغسل، خلاص وضح، اتضح الآن، لأنه متعارف عند الناس أن الذي يمسح به بعد الغسل هو المنديل، فهذا تعريف له، هذا يعتبر نوع من التعريف، وهو من أوضح التعريفات، فهذا تحتاج إلى الحد المطابق اللي هو حد المناطق في التعريفات، اللي يسمونه الحد الجامع المانع. ذكر مثالا لذلك في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذنه. طيب، الآن عندنا في هذه الآية يعني فائدة استطرادية، يعني من نعمة الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه هذه الآية خاصة بهم، قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني اصطفاهم. فإذا لاحظ المصطفون أنواعهم ثلاثة أقسام، الظالم لنفسه دخل في المصطفين، وهذه نعمة، ولهذا عائشة رضي الله عنها مع جلالتها وكان زوج الرسول لما سأله مسروق عن الآية قالت أما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك، إذا كانت عائشة تقول هذا بنفسها فما بالك بمن جاء بعدها ومن بالك بمثلنا، ليس هناك درجة أقل من الظالم لنفسه. والسابق ثم المقتصد ثم السابق بالخيرات، هي ثلاثة أقسام. الآن الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذه الأوصاف الثلاثة، هل الله سبحانه وتعالى ذكر أو حدد نوعا من أنواع الظالم لنفسه أو المقتصد أو السابق بالخيرات؟ هل قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه في الصلاة ومنهم مقتصد في الصلاة ومنهم سابق في الصلاة؟ الجواب لا. هل حددها بالزكاة؟ الجواب لا. هل حددها بقراءة القرآن؟ الجواب لا، وإنما أطلق. فإذا منهم ظالم لنفسه في الأعمال، مقتصد في الأعمال، سابق بالخيرات بالأعمال. فحينما جاء المفسرون أرادوا أن يبرزوا أمثلة لهذه الأعمال التي يقع فيها التقسيم الثلاثي، التي يقع فيها التقسيم الثلاثي. لو جئنا الآن إلى أحد الأمثلة في صف في 77 اللي هو آسف 27 صفحة 64 الفقرة 27، قال ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، يعني النوع الظالم لنفسه اللي هو يكون إيش؟ منتهك الحرمات ولكنه ما زال متشبثا بماذا؟ مضيع مفرط في الصلوات لكنه يصلي، مقتصد يفعل الواجبات ويترك إيش؟ المحرمات لا يزيد على ذلك، سابق بالخيرات يأتي بالحسنات ويضيف أيضا إليها ماذا؟ يعني يأتي بالواجبات ويضيف عليها إيش؟ المندوبات ويكثر من السنن ومن النوافل. هذا التعريف العام لهؤلاء. أول مثال عندنا، قال بعضهم السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفس الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. هل الآن في الآية ما يدل على تقييد هذه الأوصاف الثلاثة بهذا المذكور فقط؟ ليس في الآية ما يدل على تقييده بهذا المذكور فقط. طيب، هل هذا المذكور فقط يدخل في معنى الآية أو ما يدخل؟ يدخل. طيب، دخوله في معنى الآية من أي باب؟ من باب التمثيل، يعني من باب التمثيل، يعني أراد أن يمثل لنوع من العبادات ينقسم فيها الناس ثلاثة أقسام. الظالم لنفسه، هذا إنسان يصلي بعد الوقت، يعني يهمل حتى يخرج وقت فيصلي. والمقتصد هذا الذي يصلي في أثناء الوقت. السابق بالخيرات هو الذي يصلي في أول وقت، وتعلمون أن الصلاة لوقتها، يعني في أول وقت، هي أفضل من أفضل الأعمال، الصلاة لوقتها. طيب، آخر قال السابق، لما قال السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم الله في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة، والظالم بأكل الربا، والعادل بالبيع. يعني واحد الآن الذي يبيع، أو خلنا نأخذ الذي يأكل الربا، هذا إيش؟ يدخل في الظالم لنفسه. والذي يبيع فقط ويؤدي زكاته فإنه يعتبر ماذا؟ مقتصد. والذي يؤدي زكاته ويزيد عليها صدقة يعتبر إيش؟ سابق بالخيرات. أيضا هذا تمثيل لنوع من أنواع العبادات، فمن باب التمثيل. نحن الآن لو قلنا أردنا أن نطبق هذه الفكرة على نفس الآية، وأردنا أن نخرج أمثلة، يعني تفسير بالمثال في البر مثلا، بر الوالدين، تفسير بالمثال في قراءة القرآن على نفس الآية، تفسير بالمثال في صحبة الجار في الجيرة، تفسير بالمثال في صحبة السفر، ستجد أنك أمام أنواع من العبادات يمكن أن تمثل بها في هذا التقسيم إيش؟ الثلاثي المذكور في الآية. إذن كل ما ورد من تفسيرات لهؤلاء فهي من باب التمثيل وليست من باب التخصيص، من باب التمثيل وليست من باب التخصيص. هذه قاعدة تضعها في ذهنك وأن تقرأ. قاعدة: أي لفظ عام يذكر السلف فيه تفسيرا يشبه التخصيص فإنه يحمل على التمثيل إلا إذا دلت عبارة المفسر على إرادة التخصيص. أعيد مرة أخرى، أنه أي لفظ عام يفسره السلف على ما يشبه التخصيص فإنه يحمل على التمثيل إلا إذا وردت عبارة المفسر دالة على التخصيص. هذه قاعدة كلية وأنت تتعامل مع تفسيرات السلف. أي لفظ عام تقرأ مثل الآن، لما نأخذ المثال الأول اللي قال المقتصد الذي يصلي، آسف، الظالم نفسه الذي يؤخر الصلاة العصر إلى الاصفرار، والمقتصد الذي يصلي في أثناء الوقت، والسابق والأخيرات الذي يصلي في أول الوقت، هذا ليس مشعرا بالتخصيص؟ هذا صورته في الحقيقة صورة إيش؟ تخصيص، لكنه في النهاية هو إيش؟ تمثيل. فإذا هذه قاعدة كلية في التعامل مع الألفاظ العامة التي يرد عن السلف ما يشبه التخصيص، يعني عبارة مشبهة، يعني موحية بالتخصيص. قد يقول قائل: لماذا أن تحملها على التمثيل؟ نقول: لاستقراء كلام السلف في تفسير اللفظ العام قائم على هذا. استقراء كلام السلف في تفسير اللفظ العام قائم على هذا. وإذا أراد أنه من باب التخصيص فإنه يورد عبارة تدل على التخصيص، من يقول هي في كذا خاصة، لفظ إيش؟ خاصة، لا يدخل فيها كذا، عبارات تشعر بأنه يدل على أو يريد التخصيص دون غيره. طيب، ذكر طبعا مثال في صفحة ذكر طبعا قضية أدخلها في صفحة في الفقرة 25 صفحة 65 عندكم. قال وقد يجيء كثيرا كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة في التفسير كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة ثابت بن قيس ابن شماس، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر ابن عبد الله، وإن قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت بين قريظة والنظير، إلى آخر ما ذكر من هذه الأمثلة. الآن هذا الآن الموضوع ذكره شيخ الإسلام في قضية أسباب النزول، لاحظ عبارته قال قد يجي كثيرا من هذا الباب قولهم نزلت هذه الآية في كذا. إذن الآن ما هي القاعدة أيضا التي نأخذها في هذا الباب ونحن نناقش أسباب النزول؟ القاعدة التي تريدها شيخ الإسلام أن أي سبب نزول يحكى، أي سبب نزول يحكى فهو من باب التمثيل، أي سبب نزول يحكى فهو من باب التمثيل. لماذا؟ لأن العبرة إيش؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نرجع إلى مرة أخرى، انتبه لها الآن. الآن شيخ الإسلام يقول وقد يجيء كثيرا كثيرا من هذا الباب قول هذه الآية نزلت في كذا، نزلت في كذا، فهذا من باب التمثيل. إذن نحن نأخذ قاعدة أن سبب النزول هو تمثيل لللفظ العام، سبب النزول هو تمثيل لللفظ العام، وما دام تمثيلا لللفظ العام هل يجوز أن يحمل اللفظ على غير ما جاء في سبب في 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 لفظ الآية أو ما يجوز؟ يجوز ولا لا؟ يعني الآن يجوز أن تحمل الآية على غير من نزلت بشأنه، كما يجوز أيضا تحمل الآية على معنى، أيضا تحمل الآية على معنى آخر. واضح الآن؟ يعني إذا الآن عندنا أو نضرب مثال لكي يتضح الأمر. الآن عندنا الأمثلة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، مثال مثلا قال لما قولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة ثابت بن قيس ابن شماس. طيب آية الظهار الآن، آية الظهار هل هي خاصة بتلك المرأة أو عامة؟ إذن أي يرحمك الله أي ظهار يقع في إن قوله سبحانه وتعالى الذين يظاهرون من نسائهم يشمله معنى الآية ولا لا؟ فإذن الآن الآية ليست خاصة بهذا الشخص أو بتلك المرأة دون غيرهما، هذا وجه من أوجه ماذا؟ تعميم اللفظ، هذا وجه من أوجه تعميم اللفظ. وجه آخر من أوجه تعميم اللفظ لما يأتينا قول سبحانه وتعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. الآن قول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هو مرتبط بماذا؟ بالإنفاق. وقد ثبت عن أبي أيوب الأنصاري وعن غيره أن الآية نزلت في النفقة في الجهاد، يعني لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك النفقة في الجهاد، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك النفقة في الجهاد. الآية كما ذكر الصحابي نزلت في هذا المعنى. السؤال الآن قول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هل يصلح أن يكون مثلا لمن يهلك نفسه بالدخان، لمن يهلك نفسه بالمخدرات يدخل أو ما يدخل؟ لماذا أدخلناه والآية نزلت في النفقة في الجهاد؟ لأن العبرة إيش؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا لاحظ نحن الآن لما نأتي للتفسير، لو كنا الآن نريد أن نفسر هذه الآية نقول قوله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت في النفقة في الجهاد، كما دل على ذلك قول الصحابي فلان وفلان، إنهم قالوا نزلت في كذا، ويدخل فيها كل من ألقى بيده إلى التهلكة ككذا وكذا وكذا. إذن هذه أمثلة. إذن لاحظ الآن أن هذا نوع أيضا من التعميم، يعني أدخلنا غير نوع السبب في اللفظ العام. واضح الفكرة هذه؟ طيب نوع ثالث، النوع الثالث إذا وقع عندنا أكثر من سبب، هل يكون هناك أمر مشكل عندنا بالنسبة لنا إذا وقع أكثر من سبب؟ مثل على سبيل المثال ما ورد في قوله سبحانه وتعالى في لا إله إلا الله، لما سأل الصحابة عن 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 إتيان حديث جابر قال إنهم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم إن اليهود يأتون المرأة على حرف، وإنهم يقولون إنه إذا أتاها مقبلة مدبرة أتى الولد أحول، نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم إن شئتم. هذا حديث جابر مروي عند الإمام البخاري وغيره. وأثر آخر رواه أبو داود وغيره عن ابن عباس في أنه قال إن رجلا مكيا تزوج امرأة أنصارية معذرة أنصارية، وإنه جامعها بطريقة غير الطريقة التي كانت تعرف، أنهم كانوا لا يأتون الناس تبعا لليهود إلا على حرف، فأنكرت عليه ذلك، فوصل الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فنزل قول سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. الآن عندنا خلاف في تعدد النازل، كيف نتعامل معه بطريقة تفسيرية وليس بطريقة غير تفسيرية، يعني ليس بمناهج أخرى غير منهج التفسير، سيأتي المناهج الأخرى تختلف القضية، لكن بمنهج التفسير. أول سؤال نسأله، هل المعنى المذكور في السببين يدخل هل القصة المذكورة في السببين تدخل في معنى الآية أو ما تدخل؟ تدخل، يعني القصة الحدث الذي ذكره جابر يدخل، والحدث الذي ذكره ابن عباس يدخل. طيب ما دام الآن القصة الأولى والثانية تدخل في معنى الآية، فإذا الآن لو أنا فسرت الآية بأحد القصتين المعنى يتضح ويتبين أو ما يتضح ويتبين؟ هل هناك قصور في أداء المعنى؟ الجواب لا. إذا صار السبب الأول مثال والسبب الثاني مثال، وهذان المثالان ليس بينهما إيش؟ تضاد. هذان المثال ليس بينهما تضاد، وبناء عليه يصح حمل الآية على السببين معا، على سبيل ماذا؟ التمثيل، على سبيل التمثيل. إذن إذا أردنا أن نعالج قضية الأمثلة، أن التفسير أشوف أن أسباب النزول أمثلة، نعالجها بالطريقة أول نظر ننظر هل القصة المذكورة في سبب النزول تدخل في معنى الآية أو لا. إذا لم تكن تدخل بمعنى الآية هنا ستخرج من أول الطريق، سيكون هناك إشكال آخر نعالجه بطريقة أخرى. إذا كانت تدخل بمعنى الآية فإذا تعدد الأمثلة يشكل علي أو ما يشكل بناء على هذا؟ لا يشكل، لأن تعدد الأمثلة كتعدد إيش؟ الأمثلة، يعني تعدد الأسباب بمقام تعدد الأمثلة، فلا يقع إشكال في تعدد أسباب النزول. مثل ما ذكر مثلا في قصة الأنفال، ما هو سبب نزول يسألونك عن الأنفال؟ بعضهم قال لما اختلف الصحابة في الأنفال، بعضهم كان عند الرسول يحميه، وبعضهم صلى الله عليه وسلم، وبعضهم كان يجمع الغنائم، بعضهم كان يلحق بفلول العدو، فلما رجعوا اختلفوا فيها. وسعد بن وقاص يقول إني سألت الرسول صلى الله عليه وسلم سيفا فقال ضعه في الغنائم حتى أنزل الله يسألونك عن الأنفال فذكر له كذا. وآخرون قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه فنزل يسألونك عن الأنفال. كل هذه الآن الأمثلة المذكورة، كل أمثلة المذكورة تدخل في المعنى العام لقوله يسألونك عن الأنفال، فلا مانع أن تكون كل هذه الأمثلة المتعددة هي تفسير لقوله يسألونك عن الأنفال، وليس بينها تضاد، ليس بينها تضاد. فإذا هذه قاعدة مهمة جدا ننتبه لها في كيفية التعامل مع أسباب النزول. أما طريقة التعاملات الأخرى في مع أسباب النزول وعلاجها من جهة مثلا الإسناد أو من جهة أخرى، فهذا لا يؤثر كثيرا على التفسير، لأن المراد من التفسير بيان المعنى، فإذا تبين المعنى بأحد هذه القصص فقد تم المعنى وانتهى، لأن نحن الآن عنايتنا بالمعنى وليست عنايتنا بتصحيح الآثار وتضعيفها، وسيأتي إن شاء الله لها مقام. ولعلي أختم هذا اللقاء بفقط سؤالين أمامي الآن. السؤال الأول يقول من التفسير بالرأي المحمود الآية تفسر معنى صحيح تحتمل الآية ولا ينقل قول سلف، هل من التفسير المحمود أن يأتي المفسر بمعنى صحيح تحتمل الآية ولا يناقض قول السلف. فهل فهمي صحيح أن القول الجديد ولا يناقض قول السلف؟ إيه هذا إن شاء الله سنطرقه إذا يعني يسمح السائل، هذا سنطرقه بتفصيل إن شاء الله في القول الجديد الذي لا ينقض قول السلف. وانتبهوا ترى كثيرا ما أكرر لفظة المعنى المعنى المعنى، لأن التفسير في الحقيقة هو بين المعنى. وكان مفترض أني في بداية اللقاء أشير إلى هذه القضية في تعريف أصول التفسير، لكن لعل إن شاء الله أنبه عليه في مقام آخر. نتكلم الآن عن بيان المعاني وليس عن الاستنباطات، إننا نتكلم عن الاستنباطات. باب الاستنباط واسع وباب المعاني محدود، يعني مهما بلغت الآن عند أي آية من الآيات ستقول فيها ثلاثة أقوال، أربعة أقوال، خمسة أقوال، ستة أقوال، عشر أقوال، محدودة. ولكن الاستنباطات متعددة، قد يستنبط الفقهاء من الآية الواحدة فوائد كثيرة جدا جدا، ولا تتعارض هذه الاستنباطات. هذا مسألة ما المقصود بقول بعض المفسرين وما يلزم من الله أعلم بمراده، هذا يختلف الحقيقة في حسب المكان الذي قاله، ويبدو أن السائل عنده شيء معين، لكن لأنه لكي لا يطول المقام لعل إن شاء الله إيه نعم تقصح المقطع، وهذا يبغى لها وقت. هم سألوا هل سألوه صلى الله عليه وسلم عن الحروف المقطعة؟ الجواب لا، لأنهم سألوا الأجاب. فإذا هم فهموها كما على أنها حرف من الحروف التي يتكلمون بها، ألف وباء وسين وتاء وثاء، ويتركب منها الكلام. هذا الذي أن لها معنى؟
لما لم يرده إلى أن هذه حروف عربية حروف؟
هو لا شك، شوف الأحرف المقطعة وقع في إشكال والأمر فيها يطول، وأنا الحقيقة رأفة بكم ما شاء الله من متى وأنتم جالسون هنا، لكن الأحرف المقطعة لم يقع فيها إشكال إلا عند المتأخرين. أما عند المتقدمين ارجعوا إلى تفسير الطبري بن أبي حاتم، تفسير أو في الدر المنذور أيضا، ما في شيء من الحروف المقطعة إلا وتكلم عنه السلف، مما يدل على أنه لم يدخل في باب الله أعلم بمراده، يعني هو دخل في باب المعلوم قطعا، خرج عن باب غير المعلوم. يعني كلام السلف فيه دال على أنه دخل في باب المعلوم، ثم اختلفوا في ذلك كيف يعبرون عن هذا المعلوم، وهذا الحقيقة موضوع يعني يطول، يحتاج إلى وقت. أن في بعض الأسئلة يا إخوة ترى بعض الأسئلة درس كامل واختصارها صعب، فلعلكم إن شاء الله تعذرونا في هذا.